بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لفضل الشيخ.
حسنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. يوم غد هو يوم الخميس الذي وافق يوم عرفة، ويوم عرفة هو من أيام الله عز وجل العظيمة التي استودعها الله جل وعلا جملة من الطاعات والعبادات. ولذلك أحببت في هذا المقام أنني أذكر إخواني وأخواتي ببعض الأعمال التي ينبغي لا يفرط فيها المسلم في مثل هذا اليوم، فإنه يوم يمضي ويذهب، ويبقى العمل الصالح مسجلا للإنسان عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية السنة القادمة أو الباقية. ولذلك من أجل الأعمال وأفضلها في هذا اليوم هو صومه لغير الحاج، صومه لغير الحاج. وأما الجزاء فيكفر الذنوب سنتين كاملتين، وهذا فضل الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يفوت مثل هذه الفرصة العظيمة. صحيح بأن صيام يوم عرفة سنة، لكن المسلم يقتنص الفرص ويهتبل مثل هذه المواسم التي يسجل فيها طاعة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ما يتعلق بالتكبير، والتكبير على نوعين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ من أول عشر ذي الحجة وينتهي في آخر أيام التشريق، وأما التكبير المقيد فيبدأ من يوم غد، من الفجر، بعدما يصلي أهل الإسلام الفجر يبدأون بالتكبير إلى نهاية أيام التشريق، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، فيكون هناك 5 أيام للتكبير المقيد. وصيغة التكبير المقيد أو صيغة التكبير عموما: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الأمر الثاني الاجتهاد في قراءة القرآن، فإن لقراءة القرآن الفضل الكبير والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وكان من السلف من كان يختم القرآن في يوم عرفة لأن يجتهد فيه اجتهادا عظيما، فلا أقل أن يقرأ الإنسان ما تيسر له من القرآن في هذا اليوم، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة كانوا يستحبون فيها الأعمال الصالحة ومن جملتها قراءة القرآن، وأن الأجر فيها مضاعف كيفية لا كما، بمعنى أنه يعني لا حد له، لا حد له، والله عز وجل ذو الفضل العظيم. أمر آخر الدعاء، الدعاء فإن هذا اليوم يستجيب الله عز وجل فيه دعاء الداعين ويقبل جوار المتضرعين إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. والخيرية هنا تعني بأن هذا اليوم يوم عظيم لا يرد الله جل وعلا فيه دعوة داع إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من الصلاة والخطبة استقبل القبلة يدعو الله طويلا صلى الله عليه وآله وسلم. والدعاء ليس شرطا أن يكون للحاج، بل لجميع أهل الإسلام، جميع أهل الإسلام. الأمر الآخر كثرة ذكر الله وتمجيده وتعظيمه وتقديسه سبحانه وتعالى للأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك يكثر المسلم من تمجيد الله وتعظيمه وتقديسه، ومن جملة ذلك أن يقول سبحان الله، يسبح الله كثيرا، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة أخرى الصدق، فإن للصدق شأن عظيم على طول الزمان، وفي الأزمان الفاضلة كيوم عرفة وغيره لها أيضا فضل كبير. وشيء من الأعمال الصالحة التي لا عد لها ولا حصر لها، فمن استطاع أن يجمع هذه الأعمال كلها فحسن، ومن لم يستطع فلا يفوتنه شيء مما يستطيع. وأما الثواب والأجر فعظيم، تكفير الذنوب والسيئات، العتق من النيران، فليس هناك يوم أعظم وأكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. كذلك مباهات الله عز وجل الملائكة بعباده وخلقه، وكيف أن الله تعالى يعظم حالهم، يقول ماذا أراد هؤلاء، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد أخبرت لهم. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى بصفاته، أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم وأن يعيننا وإياكم على العمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة أخت أمنية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخت أمنية، تفضلي.
أحييك، كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أخي، الله يحفظك.
الله خير على البرنامج.
امين، جزاكم الله خير.
يا شيخ انا صراحه يعني ما عندي معلومات وايد، بس انا حاسه اني سويت شيء غلط.
نعم.
انا طلعت مبلغ للاضحيه عن طريق جمعيه خيريه معروفه الدوله.
نعم.
بعدها كنت رحت صالون تعرف تجهيزات العيد كذا، وانتبهت لقصه من اظافري، فما اعرف الحين شو
صار،
يعني هل تقبل ما تقبل
بقية؟ إن شاء الله. خير أختي أمنية، تسمعي إن شاء الله جنب
الشيخ.
أيها أيها الله يعافيك. نعم. أخ صالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
الله يسلم. بسأل الشيخ عزيز طول عمرك، أنا بالنسبة حق صيام يوم عرفة، أنا من أصحاب الأمراض المزمنة وأخذ أدوية يعني صباحا ومساءا، فما أدري يعني هل في حكم علي في النسبة حق الصيام ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ صالح، الله يحفظك يا بارك.
السلام
عليكم. السلام جلال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وجزا إذاعتنا المباركة إذاعة الشارجة.
الله يبارك فيك
جميعا.
جزاك الله خير أخ جلال. الله يحفظك. تفضل.
حياتي لكم أخويا إسحاق وإلى فضيلة الدكتور الشيخ الدكتور فرحان.
الله يحفظك أخ جلال. تفضل تفضل. نعم كان المكالمة قطعت. نعم 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 نعم. أنا بجراح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو جراح. مسيك بالنور. الله يعافيك.
كيف حالك؟
حياك الله أبو جراح. أهلا وسهلا.
الله يحفظك إن شاء الله. أدعينا ولوالدينا ووالديك جميع مات محمد صلى الله عليه وسلم.
الله يحفظنا وإياك ويرحم موتانا.
شيخنا بعد صلاة العيد ويتقبل منك صالح الأعمال إن شاء الله. ما هي الأعمال على الإنسان يقوم فيها أو الأدعية أو الأشياء الطيبة اللي حسن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام العيد هذه الثلاثة والأربعة أيام
إن شاء الله؟
من أدعية، من كلام طيب، من اجتماع مع الأهل، مع العيال، مع البنات، يكون شيء يقرب الناس إلى بعضها أكثر أو الأسرة إلى بعضها. السؤال الثاني، الحين الأضحية أفضل أضحي كربون ولا أعطي الهيئات الخيرية ولا شو الأفضلية في وقت هذا كورونا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بجراح. آمين آمين آمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخ جلال تفضل.
أي نعم. السلام عليكم أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله جلال.
جزاك الله خير. نشهد الله سبحانه وتعالى أنني أحبكم في الله.
أحبك الله. جزاك الله خير.
الله خير أخوي جلال. أحبك الله.
الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي.
طول عمرك.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي. أحبك الله اللي أحبتنا فيه. بارك الله فيك. وفقك الله.
شيخي لو تكرمت علينا عندي ثلاث أسئلة. جزاك الله خير. السؤال الأول، حكم الذكر مع الذكر. بمعنى أن القرآن الكريم يتلى وأسمعه في السيارة وأريد أن أسمعه وأنا أقوم بالتلبية، وخاصة في هذه الأيام المباركة وكل عام أنتم بخير، أو الاستغفار أو الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أي ذكر آخر وأنا أسمع القرآن في السيارة. السؤال الثاني، أثناء صلاتي كمأموم خلف الإمام والإمام يقرأ الآيات، على سبيل المثال سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، يعني أقول في نفسي اللهم اجعلني منهم، أخاطب نفسي بدون صوت أن أتمنى أن أكون منهم قد أفلح، أريد أن أقول اللهم اجعلني منهم، وإذا ذكرت الجنة أقول اللهم ارزقني إياها، وإذا ذكرت النار أستعيذ بها في نفسي، فما هو الحكم في ذلك؟ السؤال الثالث والأخير، حكم المضحي الذي دفع إلى الجمعيات الخيرية سواء كانت في داخل الدولة أم خارجها، متى يعني يجوز له الأخذ من أضرته أو يتحلل يعني؟
إن شاء الله.
هذا وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ جلال. الله يبارك فيك. حياك الله. نعم. جفاظ الشيخ، سؤال الأخ تمنية، بالنسبة تقول أنها يعني دفعت للجمعية الخيرية مبلغ الأضحية، فتقول ثم ذهبت للصالون وقصت من أظافرها، فتقول لم أنتبه لهذا الأمر إلا بعد أن يعني تقول أخذت من الأظافر، هل تقبل أضحيتي؟
الحمد لله، الجواب نعم بإذن الله، أضحيتك مقبولة، اطمئني ولا تقلقي في هذا الأمر. وأما التفصيل في هذه المسألة فإن العلماء اختلفوا في مسألة الأخذ من الشعر والأظفار والبشر لمن كان عنده أضحية على ثلاثة أقوال. القول الأول، ذهبوا إلى التحريم، وهذا أحد مفردات مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة. والقول الثاني، ذهبوا إلى الكراهة التنزيهية، وهذا قول جماهير أهل العلم. والقول الثالث، ذهبوا إلى الإباحة، وهذا أضعف الأقوال. والسبب في ذلك ما جاء عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي لفظ ولا من بشرته شيء. فأصحاب القول الأول ذهبوا إلى تحريم الأخذ من الشعر والأظفار، لأن النهي هنا تجرد عن القرائن الصارفة، والقاعدة الأصولية أن النهي إذا تجرد عن القرينة الصارفة فإنه يحمل على التحريم. والقول الثاني قول جماهير أهل العلم، قالوا بأن النهي هنا للكراهة التنزيهية، والذي حمل النهي أو صرفه هو كون الأضحية سنة عندهم. وأيضا يستدلون بأن أبا بكر وعمر ربما تركوا الأضحية حتى يفهم الناس بأنها ليست بفريضة ولا بواجبة. ومع هذا وذاك، لو افترضنا مجرد افتراض القول بالتحريم، فإن هذا ليس له علاقة بالأضحية، ليس له علاقة بالأضحية، وإنما لو تعمد المضحي سواء كان رجلا أو امرأة وأخذ من شعره وأظفاره فإن أضحيته صحيحة، ما له علاقة، وإنما عليه أن يستغفر الله. أرأيتم لو أن حاجا قد أحرم بالحج أو بالعمرة ثم قص شعر رأسه، هل يبطل إحرامه؟ الجواب لا. هل تبطل عمرته؟ الجواب لا. هل يبطل حجه؟ الجواب لا. طيب ماذا عليه؟ فدية. عليه فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا فإن لم يجد فيذبح ذبيح. طيب على فرض القول بمن ذهب إلى التحريم، طيب ماذا عليه؟ يقول استغفر الله وأتوب إليه، ولذلك اطمئني يا أخت الفاضل، أضحيتك على ما هي عليها، وأسأل الله تعالى لك القبول.
ساك الله خير فضل الشيخ. الأخ صالح يسأل فضل الشيخ عن صيام يوم عرفة، يقول أنا من أصحاب الأمراض المزمنة وأخذ دواء في الصباح ودواء في المساء، فيقول بالنسبة لصيام يوم عرفة لن أستطيع أن أصوم يوم عرفة، فيقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة لصيام يوم عرفة سنة وليس بفريضة وليس بواجب، ولذلك لو أن شخصا معافى ليس عنده أدوية ولا علاج وما أحب أن يصوم يوم عرفة فلا أحد يلومه ولا أحد ينكر عليه، لأن هذه سنة من السنن مرغب فيها. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني لا تقلق في هذا الأمر، بل أنا أبشرك ببشارة، وهي أنك إذا كنت في زمان الصحة مواظبا على صوم يوم عرفة والآن منعك المرض والأدوية اللي تأخذها، أبشر فإن الله عز وجل يكتب لك أجر صوم يوم عرفة وأنت مفطر تتناول الأدوية والأطعمة. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال أهل العلم: يكتب لمن كان مواظبا على طاعة وعبادة ولكن منعه منها مانع كمرض أو سفر أو شيء من هذا القبيل، يكتب الله عز وجل له أجر العباد. فنيتك بلغت ولله الحمد والمنة، واستثمر هذا الوقت يا أخي الفاضل ببقية العبادات، فيوم عرفة ليس عبادة الصيام فقط مشروعة فيه، فعندك الدعاء، عندك الذكر ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، عندك التكبير المقيد بعد الصلوات الخمس، عندك الصدقة. الصدقة شأن الصدقة عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا كله مع ما ذكرت لك من البشارة العظيمة التي بشرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام: لكل من عجز عن عبادة كان مواظبا عليها وحريصا عليها أن الله يكتب له الأجر والثواب.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو جراح يسأل فضل الشيخ، يقول: بعد صلاة العيد ما هو أفضل عمل أقوم به في يوم العيد وأيام التشريق؟
الحمد لله. بالنسبة للأعمال في يوم العيد، أولا لا يخفاكم بأن يوم العيد يحرم صومه وكذلك أيام التشريق، فلا يجوز لجميع المسلمين أن يصوموا يوم العيد وأيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن هذه أيام عيدنا أهل الإسلام، ولذلك هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. الأمر الثاني، أفضل عمل يوم العيد إراقة الدماء لله عز وجل تنسكا وتقربا إليه سبحانه وتعالى، فما عمل عامل في يوم العيد مثل إراقة دم الأضاحي والهدايا لله عز وجل مخالفا بذلك ما عليه أهل الإشراك من تقديم القرابين إلى معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، التوسع في هذا اليوم على النفس والأولاد، فإن في يوم العيد يشرع إظهار الفرح والسرور بنعمة الله عز وجل على خلقه وعباده، نعمة الإسلام والإيمان، نعمة الهداية ونعمة العبادة ونعمة هذه المواسم التي يزداد بها الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادة وتكفر الخطيئة ويمحى الذنب وترفع الدرجة، فاللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ولذلك في هذا اليوم يوسع الإنسان على نفسه وأولاده من دون إسراف ولا تبذير ومن دون رياء ولا مفاخرة. أمر الآخر، من السنة أن تأكل من أضحيتك في هذا اليوم. أيضا في هذه الأيام تبقى على مسألة التكبير المقيد الذي شرحته قبل قليل، وهو يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي في آخر أيام التشريق، وفرصة أيضا للإنسان في هذه الأيام التي يكون لديه فيها فراغ أن يصل رحمه، سواء وصولا بدنيا أو معنويا أو هاتفيا بأي نوع من أنواع التواصل، ويعني يجدد العهد بهم ويقف على أحوالهم ويساعدهم ويشفع لهم كانوا يحتاجون إلى شفاعة أو مساعدة، هذا كله من الأعمال. ولا تنسى أخي الفاضل قراءة القرآن والصدقة وغير ذلك من العبادات، ولا بأس للإنسان أن يمارس اللهو البريء، كأن تخرج أنت وأولادك إلى البحر مثلا، إلى البر، مع صيانة النفس، محافظة على يعني الحشمة، والذهاب مثلا إلى الأسواق للتبضع، يعني أيضا الذهاب بالأولاد إلى الأماكن إن سمح الوضع والاحترازات مطلوبة، لأن هناك الجهات الصحية ترشدنا إلى مسألة التباعد والحذر، يعني لابد من الأخذ هذا بالاعتبار. هذا مما لا بأس به، لا بأس به أن يمارس الإنسان شيء من اللهو البريء، أن يستجم مثلا هو وأولاده مثلا وشيء من هذا القبيل.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم مع هذه المكالمات. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد تفضل.
كل حاجة مبروك عليكم الأيام الطيبة هذه، والله
علينا وعليكم، جزاك الله خير
وعن كل ما تقدمونه أنتم فضيلة الشيخ.
آمين آمين، جزاك الله خير والله شد.
فضيلة الشيخ، أنا سؤالي، نحن عارف أن حقوق الناس ما تطيح، لكن إذا أنت تعاملت مع واحد ببضاعة أساسا هي غير محللة محرمة، وقلت له بعدين بعطيك أنا، هل هذا يعتبر في رقبتك يعني موجود مجهون يعني إلى انتهى شيء؟ إن إذا كان سؤالي مفهوم
واضح. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير راشد، الله يحفظك، حياك الله حياك الله. نعم شيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حياك الله أبو شيرين، الله يبارك فيك.
عندي سؤال بارك الله فيكم، أنا عندي شوية خلافات يا زوجة، فعيد الفطر طاف هي شلت العيال وراحت بيت أبوها، يعني ما خلتني أشوف العيال، وهاي يعني عيد الأضحى تقول تبغى تسوي نفس الشيء، فخلي عيالي يروحون ولا ما خليها؟ وسؤال ثاني بارك الله فيك، أنا حصلت يعني كوبونات يعني من الجمعية، فهذه يعني وديت عن حرمة عن زوجة متوفي، يعني أعطيها هي أحسن، يعني ما عندها معين، ولا خليه حق البيت. جزاكم الله الخير.
مساعدة.
كوبونات يعني شراء الأغراض وأغراض البيت أزواج.
نعم
نعم. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بشيرين. حياك الله. حمدان فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم العافية.
الله يعافيك يا حمدان يبارك فيك.
جزاك الله طيبة. بس أنا عندي سؤال للشيخ الله يسلمك.
نعم.
بخصوص إني أنا يعني من بداية العشر صمت. طيب. بس ما كانت عندي نيتني أضحي.
نعم.
وحاليا يعني نويت أني أضحي بس أنا ما تحلقت ولا أني قلمت أظافر ولا أي شيء. والفترة هاي صايم فيها هل يجوز أضحي ولا لا؟
إن شاء الله.
هذا السؤال جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا حمد. تسمع الإجابة شيخ حياك. عليكم السلام. نعم. نعم تفضل شيخ للإجابة على الأسئلة. سؤال الأخ جلال يسأل فضل الشيخ عن الذكر مع الذكر، يقول كأن أنه يسمع القرآن ويذكر الله مع سماعه للقرآن، يستغفر يكبر يهلل.
الحمد لله. مسألة جمع عبادتين مع بعض هذه مسألة تكلم عليها العلماء في القديم، ومما يروى يقولون بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قام في الصلاة يجهز الجيوش، قالوا فهذا فيه جمع بين عبادتين وطاعتين. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الجمع بين العبادتين إنما هو راجع لجنس وطبيعة العبادة، فهناك من العبادات ما لا يمكن أبدا أن يجتمع مع غيره وهذا هو الغالب، وهناك من العبادات ما يمكن أن يجتمع إلى غيره، كأن يكون الإنسان مثلا يذكر الله عز وجل ويستمع إلى قراءة القرآن، يذكر الله ويستمع إلى درس علمي مثلا، يحضر درس علمي ويلهج بذكر الله، قالوا هذا ممكن، لأن الأصل أن الله جل وعلا خلق الإنسان وجعل له قلبا واحدا، الله تعالى يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فليس له إلا قلب واحد، ولذلك الاستيعاب بمثل هذه الطريقة قد يمكن في حالات دون حالات. فبالنسبة للأخ الفاضل السائل بارك الله فيه، لا بأس إذا كنت أنت مثلا تستمع إلى القرآن وتحرك لسانك بذكر الله، تقول سبحان الله والحمد لله، لا بأس بذلك ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا السؤال الأخ جلال بالنسبة للمأموم، يقول إذا كنت أصلي مأموم خلف إمام والإمام يقرأ في صلاة جهرية مثلا، يقول أنه يعني ذكر تعالى ذكر الجنة، فيقول أسأل الله للجنة في نفسي، ثم يقول مثلا إذا مر بآيات فيها ذكر النار يقول أستعيذ من النار في نفسي، فيقول هل هذا العمل جائز؟
الحمد لله. بالنسبة لمن يستمع إلى قراءة القرآن أو هو يقرأ القرآن فيمر بآية تنزيه أو بآية رحمة أو بآية عذاب، فالمشروع في حقه إذا أحب ذلك ورغب أن يسأل الله تعالى من فضله وأن يستعيذ بالله تعالى من عذابه. وهذا هل يكون على كل حال؟ الجواب لا، وإنما فيه تفصيل. أما في الفريضة فلا، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن أحد من أصحابه فيما أحفظ وفي حدود اطلاعي أنهم كانوا يستعملون هذا الأمر في الفريضة، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا في قيام الليل، فلقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام الليل وقرأ القرآن إذا مر بآية تنزيه سبح، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. ولذلك يكون الجواب كالتالي: بالنسبة لمن يقرأ القرآن خارج الصلاة أو يقرأ القرآن في صلاة النافلة، إذا مر بآية رحمة سأل الله، بآية عذاب استعاذ، وبآية تنزيه سبح، فلا حرج في ذلك. أما إذا كان في الفريضة فلا، لأن قد يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة، فالفريضة شدد الشارع فيها من جهة الأحكام، ولذلك قال تعالى وقوموا لله قانتين، وقد كما جاء في حديثي زيد بن أرقم وغيره قال نهينا عن الكلام في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يقبلوا على صلاتهم وأن يعني أن يقبلوا عليها وأن يقيموها حق الإقامة. ولذلك عندنا الفرق بين النافلة والفريضة ظاهر من خلال كلام أهل العلم فيما لو إذا أراد المسلم أن يقطع النافلة بعد الشروع فيها قالوا يجوز، أما الفريضة فلا، لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أقول إذا وكل الجمعية في الأضحية متى يأخذ من شعره وظهاره؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لهذه المسألة فصلت فيها قبل قليل من حيث الحكم الشرعي في الأخذ من الشعر والأظفار، فذكرت الأقوال الثلاثة لأهل العلم وبينت بأن الأمر في هذا واسع ولا يشدد في هذا يعني. لكن بالنسبة للوقت بمجرد أن تنتهي من الصلاة أنت تأخذ من شعرك ومن أظفارك، بمجرد أن تنتهي من الصلاة صلاة العيد. لكن أنصحك بأن يعني تترك فترة زمنية يعني ساعة ساعتين مثلا، لأن هذه الفترة تقريبا هي التي تذبح فيها الأضاحي، ولو أجلت إلى قبل الظهر أو بعد الظهر يعني هذا مما يحتمل ولله الحمد. نعم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. الأخ راشد يقول إذا اشتريت من شخص بضاعة محرمة ولم أعطيه يقول ثمن هذه البضاعة، قلت له سأعطيك بعد أيام، فيقول فضيلة الشيخ هل أعطيه ثمن هذه البضاعة؟ البضاعة محرمة يقول.
الحمد لله. بالنسبة لسؤال الأخ كون البضاعة محرمة، كان بودي أني أعرف يعني ما المقصود بأن البضاعة محرمة، لأن
يعني مثلا فضيلة الشيخ خمر مثلا،
أي لأنه أحيانا قد يفهم بعض الناس أن هذا الأمر محرم هو غير محرم في الواقع. فعندنا التحريم على نوعين، تحريم لعينه وتحريم لوصفه. التحريم لعينه مثل الخمر مثل الخنزير هذا محرم لذاته ولعينه، التحريم للوصف مثل الشيء المسروق مثلا أو الشيء الذي أخذ بطريقة أكل المال بالباطل هذا محرم لوصفه أو مشتبه فيه، خلاف بين العلماء. ولذلك المحرم تحريم لعينه هذا لا يسمى مالا، لا يسمى مالا إلا ما كان محرم من حيث الثمن فيسمى المختص عند الفقهاء كالكلب مثلا. الكلب لا يجوز في الشرع التجارة فيه، لكن لو كان يملكه شخص مثلا اختص به فإنه لا يجوز الإنسان أن يعتدي عليه ويقول والله هذا كونه لا يسمى مالا أنه يأخذه أو مثلا يمارس غش على صاحب الكلب مثلا. وأما المحرم لوصفه فإذا كان يعلم يقينا بأن هذا محرم فلا يجوز أصلا يشتريه لوصفه، وإذا اشتراه وتبين بأنه مسروق يرده. ولذلك أخي الفاضل يعني الأصل أن الإنسان يعني لا يعتدي بمثل هذا النوع حتى لو كان محرم لذاته، لأن هذا من اختصاص الدولة. يعني الشخص نفسه إذا رأى بأن الشخص يبيع محرمات مثلا لا يأتي يقول والله أنا أشتريه ثم أعده بالثمن ثم أذهب بهذا الشيء المحرم، لا، إنما الطريقة التي، لأن هذا سيقود إلى خصومة وربما اعتداء عليه، وإنما الطريقة أن يذهب إلى الجهة ذات الاختصاص فيبلغ يقول هذا هنا مخدرات، هنا خمور، هنا لحم خنزير، هنا مثلا شيء محرم، وبهذا تبرأ ذمتي. أما استعمال هذا النوع فهذا لا يصلح، لأن هذه مواربة من المسلم وعقد يعني عقد بيعا، فإنه لن يسلم من أذية هذا الشخص. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مشيرين يقول أنه حصل خلاف مع زوجته في العيد الماضي، فيقول أخذت الأولاد وذهبت إلى بيت أبيها في هذا أيضا في هذا العيد، يقول يعني ستفعل نفس الشيء، يريد منك فضيلة الشيخ توجيه ماذا يعني ماذا يفعل معها، كيف يتصرف؟
الحمد لله. يعني هل الزوج الآن يعتقد بأن المشاكل المؤقتة عند الزوجة بتوقيت يتعلق بالعيد قبله أو بعده، يعني وما السبب في ذلك؟ عموما بالنسبة للمشاكل بين الزوجين أمر طبيعي، ولكن لا يجوز أن يتجاوز الحد الشرعي. فالله عز وجل ذكر الإشكالات اللي تحصل بين الزوجين ووضع العلاج جل وعلا وتقدس، ولذلك قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. قل جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف البيوت بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حصل بينه وبين زوجاته شيء من الخلاف والإشكالات وهجرهن شهرا كاملا في قصة القصة المعروفة حينما نزلت الآيات التي فيها التخير، تخير النساء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يمتعهن ويسرحن سراحا جميلا، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. ولذلك يجب على الزوجين إذا حصل مشكلة بينهما أن يستكتم هذا الأمر وأن لا يخرجاه خارج البيت، وأن يتفق على أن يصطلح على شيء، ويقدم الزوج شيء من التنازل والمرأة تقدم شيء من التنازل حتى يدفع بحياتهما الزوجية إلى بر الأمان. أما أن تخرج المرأة مباشرة بمجرد خلاف مع زوجها فهذا خطأ فادح وقاتل. لماذا؟ لأن المرأة إذا أخرجت مشكلتها إلى أهلها كبرت وأصبحت ورما لا يمكن السيطرة عليه في الغالب، لأن الأهل يضيعون بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، فهم يميلون مع ابنتهم وتصبح العاطفة هي التي تقودهم وهي التي تجعلهم يحكمون على الزوج ثم يبغضونه. وكذلك الزوج إذا أخرج مشكلته إلى أهله فأيضا سيكون مثل هذا الأمر. والمرأة هذه عليها أن تتق الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى، وأن تتعامل مع زوجها التعامل الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تقول امرأة بأنها مظلومة، تقول امرأة بأن زوجها يضربها أو يعتدي عليها، هذه مسائل لها كل مشكلة لها حل ولها جواب، لكن أن تكون من دون سبب أو أسباب تافهة بسيطة جدا. يعني بعض النساء للأسف عندها استعداد تكسر البيت وتخرب حياتها علشان والله زوجها مثلا يعني مقتر عليها في بعض الأشياء خاصة في العيد والمناسبات، هي تريد تبذر وتسرف وشيء من هذا القبيل، وتريد أن يعني تتشبه بالأخريات، فعليها أن تتق الله وأن تخاف الله. وأما قضية أخذ الأولاد ومنعهم عن رؤية أبيهم، هذه مشكلة أخرى، وهذا شؤم الخروج من البيت. فأحيانا هناك ذنوب سبحان الله لها تبعات، ومنها هذا، إذا خرجت المرأة من البيت تولد عن خروجها أكثر من ذنب وأكثر من معصية، لكن لو بقيت في بيتها حافظت على يعني كثير من الأشياء التي يمكن أنها تنطفئ بمجرد بقائها في البيت بإذن الله.
جزاك الله خير تنصيح. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سعيد.
السلام عليكم شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عزيز، عندي سؤال بخصوص الحين القيام يوم إن شاء الله عرفة.
نعم.
يعني تسوي تجمع نية قضاء وصيام يوم عرفة ولا لا؟ هذا ما يستوي هالشيء.
إن شاء الله.
يعني قضاء يوم يعني ولا لا ما يستوي يعني مثلا هالشيء.
إن شاء الله. جزاك الله خير خصيت تسمر دحين الشيخ، حياك الله. نعم حمزة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك بارك الله فيكم. عندي سؤال، أنا كنت أسأل قبل لكن ما سمعت الإجابة، بس ممكن أسأل
السؤال حمزة.
بخصوص قراءة القرآن، أنا بحفظ في القرآن وبقرأ كل يوم براجع القرآن، وعندي ورد ثابت يومين قصة البقرة بقرأها. فهل إنه لازم أنا أكون أختم المصحف، إنه كل يوم أخصص ورد أقرأ عشان أختم، لأنه ما بختم المصحف أنا إلا من يعني أوقات، لكن لما أكون بحفظ ما بقرأ القرآن.
واضح واضح.
هي في حاجة يعني سؤال لو سمحت.
تفضلي.
بالنسبة للمرأة، إذا كانت المرأة مثلا واحدة قريبتي بتسألني إن هي بتقوم كل شؤون البيت، يعني زوجها بس عليه وروح الدوام ويجيب الفلوس ويجيب ودي العيال وتسكر للعيال وتقضي أغراض البيت وكل شيء كل شيء كل شيء، وما في تقدير من الزوج، هل هي لو مثلا يعني اشتكت هذا الشيء أو فصلت نفسها لحد ثاني إنه ينتقص من أجرها، وهل هي مأجورة في هذا؟ لأن هي تحتسب كل شيء عند الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله جزاك الله خير أم حمزة، تسمعي إن شاء الله جنب الشيخ. نعم جفض الشيخ سؤال بشيرين بالنسبة يقول حصلت على كونات مساعدة يقول من جمعية خيرية، فيقول فضل الشيخ هل الأفضل والأولى أن أعطيها لامرأة توفي زوجها، أو يقول فضل الشيخ أن يعني أتصرف فيها وأنفقها على بيتي وأهلي؟
الحمد لله بالنسبة لهذا الكوبون إن كان يعني مجرد صدقة فأنت بالخيار، فإن استعملته لك ولبيتك ولأسرتك فهذا طيب لا حرج في ذلك، وإن أحببت أن تتصدق به على أرملة أو على فقيرة أو مسكينة فلا شك بأن هذا أفضل، لأن وقوع الكوبون في يدك صدقة أو هبة أو مثلا مساعدة هذا أصبح ملكا لك، أصبح ملكا لك، فيجوز لك أن تتصرف فيه، فتنظر في حالك، فإذا كنت محتاج فيعني صرفه على نفسك وأولادك وزوجك أولى، وإن كنت لا مقتدر ولا الحمد ولست بحاجة لا شك بأن التصدق به على الفقراء والمساكين أولى. أما إذا كان هذا الكوبون زكاة فلا، لا يجوز لك أن تقبض إلا إذا كنت فقيرا أو مسكينا أو مستحقا للزكاة، وإنما تدفعه إلى فقير أو مسكين، أما إذا كنت لا أنت فعلا مستحق للزكاة يجوز لك أن تستعمله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ حمدان يسأل فضل الشيخ يقول كنت أصوم يقول من بداية العشر، لكن فضل الشيخ نسيت أن أو يقول لم يكن عندي نية الأضحية، الآن يقول نويت أن أضحي ولم أخذ يقول من شعري وأظفاري، هل لي أن أضحي؟
الحمد لله نعم نعم، لو بدا لك يوم العيد تضحي الحمد لله، يعني ليس شرطا في الأضحية أن تكون النية من أول العشر، بل لو كانت في يوم العيد، بل لو كانت بعد يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، كل هذا ولله الحمد زمان لذبح الأضحية، زمان لذبح الأضحية، لكن الاحتياط أن يكون الإنسان في يوم العيد الأول يوم العيد ثم اليوم الأول والثاني، لأن الأيام الثلاثة محل خلاف بالنسبة لذبح الأضاحي، والاتفاق على اليومين الأول من أيام التشريق والثاني والخلاف في الثالث. على العموم أخي الفاضل لا حرج عليك، وتمسك إذا أحببت من ساعة نيتك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ السعيد يقول هل يجوز أن يجمع مع صيام يوم عرفة نية قضاء يوم من رمضان؟
الحمد لله الجواب نعم، يجوز للإنسان الذي عليه قضاء أن يصومه في يوم عرفة، ويسأل الله جل وعلا أن يكتب له أجر صيام يوم عرفة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خليفة، تفضل. نعم تفضل أبو خليفة. نعم 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 فضل الشيخ، سؤال أم حمزة بالنسبة لقراءة القرآن، تقول أنا أراجع القرآن وعندي ورد ثابت وأقرأ سورة البقرة دائما، هل فضل الشيخ تقول يعني هذا الفعل يكفي أو يعني يجب أن يكون هناك يعني قراءة للقرآن متسلسلة حتى أختم القرآن؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يزيدك حرصا وأن يتقبل منك، وهذا لا شك بأنه عمل صالح، لكن أختي الفاضلة بالنسبة للأفضل والأكمل كما طلبتي هو أن تختم القرآن من أوله إلى آخره وأن تعيد الختمة تقرأي من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، بحيث يكون لك قراءة يومية للقرآن، إما أن تقرأي جزء أو جزئين أو ثلاثة على حسب قدرتك وطاقتك، تختمي مثلا في كل 40 يوم أو في كل شهر أو في كل 7 أيام. يعني من الناس من يختم كل 7 أيام، بعض الناس يختم في كل 3 أيام، بعض الناس لا يختم في كل شهر، في كل 40 يوم، فحسب طاقتك وقدرتك وأيضا التزاماتك البيتية أو الوظيفية فتقرأين. أهم شيء لا تقطعي القراءة يوميا لكتاب الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله يحييكم. كان عندي سؤال للشيخ، هو عبارة عن يمكن 3 أجزاء أو جزئين. السؤال الأول هو بالنسبة للأضحية وبالنسبة لتضحية الشخص، أو أنه يضحي عبر طريق الدفع المبالغ عبر الهلال مثلا الجمعيات الخيرية. هذا السؤال الأول. إنزين، مقابل أنه يروح هو من نفسه ويذبح في المصلى. السؤال الثاني بالنسبة لإخواننا اللي هم الوافدين العرب الأجانب عامة، دائما نسمع أنهم يحبون يضحون في بلدانهم، أو يقولون أن بلدانهم أولى من التضحية من مثلا الدول اللي هم عايشين فيها بسبب الحالات اللي هم متعرضين لها. هل هذا ينطبق أو يجوز أن الأضحية تكون في بلدانهم ما تكون في البلد اللي هم فيه، أو أن الأضحية مش شرط الوجوب عليها في وقت الذبح؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله.
جزاك الله خير بخليفة، حياك الله. تسمع الجواب فضل الشيخ. سؤال أم حمزة، فضل الشيخ تقول إذا كانت المرأة تقوم بأمور المنزل وليس هناك تقدير من الزوج، إذا اشتكت لشخص مثلا ذكرت هذا الأمر اشتكت له، فتقول فضل الشيخ هل ينقص من أجرها؟
اشتكت له ماذا؟
يعني كان فضل الشيخ يعني تخرج ما بداخله.
أي. الحمد لله. بالنسبة للإنسان إذا كان يشتكي من وضع معين في البيت، فالأصل أنه لا يذكر هذا للآخرين إلا إذا كان يريد أن يتقاضى عند القاضي أو أن يستفتي المفتي. أما قضية الفضفضة والكلام مع الآخرين ويعني بث الشكوى إليهم، فهذا ممنوع شرعا وعقلا. أما الشرع فالله جل وعلا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغيبة، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. لذلك هذا محرم ولا يجوز أن الإنسان يفضفض للآخرين سواء للأهل أو لغير الأهل، ويذكر عيوب المرأة، تذكر عيوب زوجها، أو الزوج يذكر عيوب زوجته، أو مثلا الأخ يذكر عيوب أخيه أو أخته، وكذلك العكس. وهذا يسميه الناس فضفض، يقول لك والله أفضفض. لا، هذه غيبة، هذه غيبة محرمة، هذا التنور لحرق الحسنات اللي يكتسبها الإنسان. لكن إذا كان يريد أن يتقاضى، يريد حل، يريد شخص يدخل للصلح بينهم، هذا مما لا بأس به، هذا دعت إليه الشريعة. وأما الجانب العقلي فإن الإنسان ليس كل من استمع إليك ستجد عنده الحل، فهناك العدو الذي يتشفى بك. فالمرأة إذا اشتكت إلى صديقتها زوجها، ربما هذه الصديقة تحمل ضغينة لها فتتشفى وتفرح بهذا الخلاف اللي بينك وبين زوجك. وقد يكون هناك شخص لا يملك الحل، وإنما سيبكي لبكائك ويتألم لألمك، ولا يزيدك إلا هما وغما، لأنه لا يجد الحل. وهذا لا شك بأن من ضعف العقل أن الإنسان يشكو أمر إلى شخص لا يملك الحل وليس عنده القدرة. زيادة على هذا، الإنسان يعني ينبغي إذا حصل له مثل هذه الأمور أن يبث شكواه وحزنه إلى الله، ويسأل الله عز وجل أن يعينه. وبعدين في مسألة اسمها الصبر من أعظم العبادات، وهي أحد يعني العبادات الجليلة التي جاءت النصوص في القرآن والسنة بالأمر بها. هذه للأسف الشديد أغلب الناس ليس لهم عناية بالصبر أبدا، يعني الناس بمجرد مشكلة بسيطة يعني ينفجر الوضع، وربما الإنسان يتهتك في قضية يعني كشف الأخبار والأسرار وفضح يعني خصوصيات الأسرة. يعني شيء اسمه ما هو الصبر؟ الصبر حبس النفس، أن الإنسان يحبس نفسه على أمر معين ولا يذيع به. لذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني إذا كان على سبيل التقاضي وطلب الفتوى لا بأس، هذا نص الفقهاء، ذكر هذا النووي والغزالي ابن القيم وجمع من العلماء مستثنيات من مسألة الغيبة. أما إذا كان لا فضفضة لا ما يصلح. الآن للأسف الشديد يقولون للناس إذا هناك عندك أمور سلبية إذا أردت أن تفرغها فضفض للناس، قل للناس مشكلتك وكذا. هذا غريب جدا. لا، الإنسان إذا ضاق صدره وحصل الأمر يذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يذكر الله يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، أستغفر الله وأتوب إليه، هنا يحصل أجر وثواب. وأيضا لا يترك للشيطان مجال أنه يفسد ما بينه وبين يعني الشخص الذي تحدث عنه. أما يقول لك والله إلعن واشتم وسب، أو مثلا بعض الناس الآن وصل الحمق إلى يقول تعال اكتب كتابه سب، اكتبه وبعدين مزق الورقة، هذا جنون. هذه ليست، يقول لك هذه تفريغ السلبيات وفضفض للناس. وبعض النساء ضعيفات العقل تروح تكلم شخص أجنبي قد يكون زميل لها في العمل وكذا، تقول له والله أنا عندي مشكلة مع زوج، وهذا الشخص ما تدري قد يكون صالح وقد يكون طالح، فالطالح ربما استثمر هذا لتوسيع الهوة والفجوة بين الزوج وزوجته، فيلعب على يعني على هذا الوتر، وربما يعني ناب عن الشيطان في التفريق بين هذه المرأة وبين زوجها، أو استثمر هذا في أمور يعني فيها من الخبث واللؤم، الشيء الذي وقع ضحية كثير من النساء. ولذلك على المرأة أن تتق الله وأن تحافظ على بيتها وأن لا تفضفض بمثل هذه الأشياء، وإنما تشكو بثها وحزنها إلى الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على سؤال أبو خليفة. الشكر موصول في نهاية هذا اللقاء لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، كذلك الشكر موصول إليكم أنتم مستمعين في كل مكان. في نهاية هذا اللقاء تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.